أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع عشبها، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أيام الله، وما زال الحديث متصلا حول الأيام الأخيرة لدولة الإسلام في الأندلس وتوابع ذلك، وما بعد سقوط الأندلس. توقفت في الحلقة السابقة على أنه أصدرت الأوامر بحرق جميع المصاحف وبحرق جميع كتب العلوم والآداب الإسلامية التي كانت بالآلاف في الأندلس، إلا واحتفظوا فقط ببعض كتب العلوم والطب، حملوها إلى جامعات إسبانيا، فأحرقت عشرات الألوف من الكتب التي تمثل الفكرة والتراث الإسلامي في الأندلس، متناسين أن معظم ما هم فيه من تقدم تقني وعلمي كان بسبب المسلمين وكتب المسلمين في الأندلس ومدارس الأندلس. فكان المسلم في الأندلس يكتب ويقرأ ويتعلم، بينما كان ملوك أوروبا عندما فتحت بلاد الأندلس كان الملوك لا يقرؤون ولا يكتبون، فما بالنا بعوام الناس، وكانوا يعيشون في جهل وفقر، ويستأثر جماعة من علية القوم الأمراء والرهبان على سائر الأراضي، والشعب يعيش في فقر وفي جهل. وكانت الأندلس الإسلامية بمثابة الجسر الذي تعلم منه الغربيون، وكانوا يرسلون أبناءهم لمدارس الأندلس لتعلم اللغة العربية وتعلم العلوم. للأسف أحرقوا آلاف الكتب يعني كما رأينا، وتحولت إسبانيا بكاملها إلى النصرانية، إلا من أخفى إسلامه من عن الناس، وحولت كل المساجد إلى كنائس ومن تمسك بإسلام خير بين القتل أو الرحيل إلى المغرب. تريد أن تظل على إسلامك، أمامك خياران: ارحل أو تقتل وانتشر خبر تلك المأساة المفجعة في العالم الإسلامي، وسمعوا بها وارجع إلى الوفد الذي قدم إلى ملك مصر يخبره بحسن معاملة الملك قشتالة، الملكي قشتالة فرناندو وإيسابيلا، للمسلمين في بلادهم، وأنا ذكرت وقتها كيف خدعوا الملك وكيف صدقهم الملك. وأصدر الملك مرسوما بإخراج جميع المسلمين من الأندلس والسماح لهم بالعبور إلى المغرب، بالعبور إلى المغرب. ومن تنصر من المسلمين كانوا ينظرون إليه بتوجس كما صنع، وأطلقوا عليهم كلمة كده الموريسكيين، أي العرب المتنصرين، عرب المتنصرين. لكن في الحقيقة هناك طائفة من المسلمين لم تستسلم كعهد المسلمين دائما على مدى التاريخ. هناك طائفة لم تستسلم فصاروا على هذا الظلم بين التخيير، بين التنصر أو الرحيل عن المغرب أو القتل، فصاروا على هذا الظلم، وخاصة في المناطق الجبلية، المناطق الجبلية، وقابلوا الإجبار على التنصير بالغضب والرفض، وأعلنوا الثورة، أعلنوا الثورة في معظم غرناطة، واعتزموا الموت دفاعا عن دينهم، دفاعا عن دينهم. لكنهم كانوا للأسف بلا سلاح، بلا سلاح، لا يملكون سلاح، لا يملكون سلاح. تقولوا أين سلاحهم؟ هو الملوك أصدروا أوامر بتجريد المسلمين من أي سلاح حتى وإن كان خنجرا صغيرا. فأرسل إليهم ملك قشتالة جنود النصارى عددا كبيرا من الجنود بسلاحهم، وهؤلاء عزل، فقتلوهم وسبوا نساءهم وقتلوا هؤلاء، ما عدا الأطفال دون 11. فهؤلاء حولوهم إلى نصارى، يعني لم يقتلوا الأطفال وحولوهم إلى نصارى، وأنشأوا ديوانا للتحقيق، ديوانا للتحقيق، ويتتبع المسلمين ويقبض عليهم بتهم ملفقة. المسلمون أسقط في أيديهم، فنظروا إلى المغرب. المغرب في مرحلة ضعف يمر بها، من أقوى البلاد الآن ومن أقوى الملوك الآن؟ مصر. فقالوا نرسل إلى السلطان مصر، فأرسلوا إليه يصفون ما يحدث لهم، وقد كان الوفد القشتالي قبل ذلك كذب على ملك مصر، فيصفون ما يحدث لهم ويطالبونه أن يرسل إلى ملك قشتالة مرة ثانية، يهدده بأنه سيجبر النصارى في الشرق على الإسلام. سلطان مصر أرسل إلى فرناندو بذلك، فرناندو يرسل وفدا مرة ثانية، استطاعوا أن يقنعوا سلطان مصر بخلاف هذا، وأن مسلمي الأندلس يجدون الرعاية التامة والأمان. سبحان الله، يصدق هذا الوفد ويكذب رسائل المسلمين واستغاثات المسلمين، أمور والله الإنسان يتعجب له. نعود إلى سكان المناطق الجبلية. فبعد أن تم إخماد الثورة وقتل منهم من قتل، حقيقة فإنهم أيضا يعني بقايا منهم تمسكوا بالثورة، فأرسل إليهم مرة ثانية وتم قتل العدد الكبير منهم. فرناندو لما سمع بهذا وخاف من انتقال هذه الثورات وما يحدث مع المسلمين من النصارى وكذا، فسارع إلى غرناطة وجنح إلى اللين وإلى المسالمة كعادته هو ملوك قشتال، وأعلن أنه سيعفو عن الثوار الذين صاروا من أجل دينهم إذا اعتنقوا النصرانية في خلال 3 أشهر. أو يغادروا إسبانيا تاركين أملاكهم. أين اللين وأين المسالمة؟ ما يعفو مقابل اعتناق، مقابل اعتناق النصرانية في خلال 3 أشهر، أو المغادرة إلى المغرب حتى لا يبيعوا أملاكهم، وإنما يتركون أملاكهم. بأنه المتمسك بدينه آثر الفرار إلى المغرب فرارا بدينه، وترك الدنيا وكل ما يملك وراء ظهري، وقد اختار الأصوب، اختار الأصوب. فرناندو يصدر مرسوما يقضي أن يسكن من بقي من المسلمين ومن تنصر منهم في أحياء خاصة به، يعني لا يختلطون بنصارى إسباني. الأندلس إسبانيا والبرتغال حاليا لا يختلطون بنصارى على الإطلاق، إنما يعيشون في أحياء خاصة بهم محاطة بأسوار كما كان يفعل باليهود في الغرب، فكانوا أيضا يهود، يعني تضرب عليهم الأسوار ويعيشون فيما يسمى بالجيتو ولا يختلطون بالشعوب الغربية، لأنهم كانوا يعني ينظرون إلى اليهود نظرة مريبة دائما، لأنهم يغدرون ويخونون ويكذبون. ففعلوا أيضا كذلك بالمسلمين، وضربت الأسوار المرتفعة بين أحياء هؤلاء وبين أحياء النصارى، وصدر القانون أشرت إليه من قبل، لأنه يحرم على المسلمين، يحرم عليهم حمل أي سلاح، ومن يحمل سلاحا يعاقب بالحبس أول مرة، ثم إذا تكرر منه ذلك حمل سلاحا ولو خنجرا فإنه يعدم. ومنعوا المتنصرين من المسلمين أن يبيعوا أملاكهم، يعني حتى من اعتنق النصرانية منعوه من بيع أملاكه، ومن فعل وباع أملاكه وقد اعتنق النصرانية عوقب بمصادرة أملاكه وإعدامه، بمصادرة أملاكه وإعدامه، لأنهم كانوا رأوا أن هؤلاء سيبيعون أملاكهم ويعودون إلى المغرب بمالهم بأموالهم ويعودون إلى الإسلام مرة ثانية. وأنشئت ما يعرف بالتاريخ في التاريخ بمحاكم التفتيش أو دواوين التحقيق، محاكم التفتيش والأشهر أو دواوين التحقيق، أنشئت في تتبع كل ما هو مسلم وكل ما يمت إلى الإسلام بصلة. ويعني هذه والله يعني محاكم التفتيش لما تقرأ عنها وتسمع عنها باستفاضة فتتعجب لهؤلاء الذين يدعون التمدين والتحضر ماذا فعلوا في المسلمين في الأندلس. فهي صفحة سوداء في تاريخ الغرب، وما أكثر الصفحات السوداء في تاريخهم. كل من يشك في إسلام يبلغ عنه، ورغم أنهم أرغموا من بقية المسلمين على اعتناق النصرانية إلا أن إسبانيا كانت تنظر إليهم دائما بريبة. وبدأت هذه المحاكم أو الدواوين التحقيق دي تتعقب هؤلاء المسلمين الذين تنصروا والذين كان غالبهم يخفون إسلامهم. نعم. وهؤلاء جاءتهم فتاوى من علماء المغرب أنهم يتحايلون على إقامة شعائر دينهم في الخفاء، فلا يكلفوا، لأن الله سبحانه وتعالى يكلف نفسا إلا وسعها. لكن هذه المحاكم كانت تأخذ هؤلاء بأية شبهة يبلغ عنها، يبلغ عنها أو أي مظهر من مظاهر الإسلام، حتى ولو أن امرأة وضعت في كفيها الحناء يقولون هذا فعل المسلمين، يؤتى بها، يؤتى بها. وكان هؤلاء يعذبون تعذيبا شديدا ويحرقون لأي بلاغ ولأدنى تهمة، ولأدنى تهمة. وكانوا يرسلون الجنود والمحققين للتفتيش في البيوت، فإذا وجدوا في البيت أي شيء يدل على الإسلام، يفتشون البيت بكامله، هناك مصحف إذن هو مسلم، يفتشون هل توجد خمر، لا يوجد خمر، إذن هو مسلم أو غير ذلك، يفتشون عن أي شيء يدل على إخفاء إسلام هؤلاء، فإذا وجدوا ذلك يقبضون عليهم ويعذبون بأشد أنواع العذاب، بأشد أنواع العذاب، وبآلات وبوسائل يعني خصصت لتعذيب هؤلاء المسلمين. كما قلت هذه صفحة سوداء وسبة في جبين الغربيين، حتى أن جنود نابليون لما دخلوا إسبانيا رأوا هذه الآلات التي كان يعذب فيها المسلمون حتى الموت، فكتبوا عنها قالوا إنهم يصابون بالغثيان والإغماء من تخيل أن هذه الآلات كان يعذب بها بشر. غربيون أيضا، غربيون أيضا يقولون هذا، يصابون بالغثيان والإغماء من تخيل أن هذه الآلات كان يعذب بها، يعذب بها بشر، يعذب بها بشر. لو أننا يعني أردنا أن نتأمل في أسباب ما وصلت إليه غرناطة وما وصلت إليه الدولة الإسلامية في الأندلس بعد أن ظلت لأكثر من 800 سنة والإسلام يرفرف عليها، نعم كانت هناك فترات قوة وفترات ضعف، لكن لا تستمر فترات الضعف يعني طويلا، إذ يقدر الله تعالى كما رأينا في خلال سردنا لأحداث الأندلس أن يأتي يعني قائد شجاع ينتشل الأندلسيين من ضعفهم ويعلي راية الجهاد، حتى كانت مرحلة غرناطة الأخيرة. فلابد أن نتأمل لنأخذ العبر والدروس، لأن التاريخ لا يموت والسنن تجري في الخلق إذا وجدت أسبابها ودواعيها، وكما يقال إن التاريخ يكرر نفسه، يكرر نفسه. وكيف أن الضعفاء من الملوك والأمراء في الأندلس عندما تخلوا عن الجهاد وتعاونوا مع أعدائهم وعاشوا لملذاتهم وشهواتهم، فكل ذلك أدى إلى سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس، فلم يكن سقوط الأندلس مفاجئا، قد كان واضحا للجميع أن السقوط آت. نعم، فسقوط الأندلس يشبه سقوط جميع الأمم والحضارات التي كانت ملء السمع والبصر. لو أننا حاولنا أن نجمل هذه الأسباب سنجدها كثيرة ومتداخلة، وبعضها يؤدي إلى بعض، وبعضها يترتب على بعض، وبعضها يشد بعض. فلو حاولنا أن ننظر إلى هذه الأسباب سنجد من هذه الأسباب الانكباب على الدنيا وملذاتها وشهواتها، تنعموا بالمال وتقلبوا في القصور والحمامات وبين أحضان النساء والجوار من السبايا، وفتحقق فيهم كما قال الله سبحانه وتعالى، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. بهذا الأول الأسباب، من الأسباب ترك الجهاد في سبيل الله أو ترك الاستعداد للجهاد في سبيل الله، وهذا ملازم للسبب الأول الذي ذكرته، لمن انكب على الدنيا وشهواتها وملذاتها، فإنه بالطبع ساطق الجهاد والاستعداد للجهاد. وقارن بين هؤلاء وبين المجاهدين العظام في تاريخ الأندلس، بداية من موسى بن نصير وطارق بن زياد، مرورا بيوسف بن تاشفين والمنصور الموحدي وعبد الرحمن الناصر والداخل وغير هؤلاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لاحظ يعني مجاء على الهامش للأحداث التي تمر بها الأمة الآن، تشابه الشديد بين ما يحدث في فلسطين الآن وبين ما حدث في الأندلس من إبادة وتهجير لشعب فلسطين حتى يتم القضاء على الشعب ويفرض ويرسخ الأمر الواقع، فلا يتذكر أحد بعد ذلك فلسطين ولا شعبها إلا في الأدبيات والقصائد والذكريات، كما نفعل نحن الآن مع الأندلس فنقصها كتاريخ للاعتبار. من الأسباب أيضا الحروب والدسائس بين الملوك والأمراء من أجل الملك وأجل الحكم وبأي وسيلة، ولو كانت بالقتل أو تعاون مع أعداء الإسلام المتربصين به. ومن الأسباب غلبة النزعة القبلية والتعصب للقبيلة، ونسوا أو تناسوا فضل الله على هذه الأمة التي كانت فرقا وأحزابا، فمن الله عليها سبحانه وتعالى بالأخوة والمحبة. ومن الأسباب أيضا ضعف وازع العقيدة الإسلامية في القلوب، فلم تعد هي المحرك في حياة الناس سواء كانوا ملوكا أم شعوبا، فالعقيدة هي الأساس. من الأسباب التحالف مع أعداء الإسلام كما رأينا من أجل الحكم. ومن الأسباب تخلي الكثير من علماء الأندلس عن دورهم بالتوجيه والنصح، وانبرى الكثير منهم لخدمة الملوك والأمراء. ومن الأسباب الإنفاق ببذخ على إنشاء القصور وتعمير القصور الفارهة وزخرفة المساجد وغير ذلك. ومن الأسباب الاستهانة بالدماء وبحرمة الدماء، فيقع القتل طارة بسبب الحكم وطارة بسبب الحروب الأهلية بين المسلمين بعضهم البعض. ومن الأسباب استبداد الحكام بالرأي، ولا يأخذون بالشورى أبدا، والتي هي صفة وسمة للأمة الإسلامية، كما قال الله سبحانه وتعالى: أمرهم شورى بينهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لأفضل خلق الله المؤيد بالوحي من الله، وقال الله له سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر. من الأسباب تدخل النساء في شؤون الحكم ودس الدسائس وإثارة الفتن. من الأسباب عقد المعاهدات السرية مع أعداء الإسلام والشعوب لا تدري عنها شيئا. من الأسباب للأسف انتشار المخدرات والخمور في غرناطة وغيرها. ومن الأسباب أيضا أن يتولى بعض صغار السن الحكمة، ليست لهم خبرة ولا دراية بالحكم، فكانوا لعبة في أيدي الوزراء. ومن الأسباب أيضا إصرار، مع كل هذه الأسباب وأكثر منها، إن أسباب كثيرة جدا وكلها متداخلة ومتشابكة ويمسك بعضها بزمام بعض، مع كل هذا التربص والإصرار للممالك الشمالية وخاصة القشتاليين من القضاء على الإسلام في الأندلس. في الأندلس أكون بهذا على مدى الحقيقة حلقات كثيرة انتهيت من قصة الإسلام في الأندلس، كيف بدأ وكيف كان وكيف صار، ويا ليتنا نأخذ العبر والدروس مما حدث للدولة الإسلامية في الأندلس. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقع حلما، يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة